دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 41 بعد 100 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب هل يمضمض من اللبن. حدثنا يحيى ابن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. وهذا الحديث ساقه الإمام البخاري في باب هل يمضمض من اللبن، يعني هل يجب عليه الوضوء منه أم يستحب. وقد ذكر في هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، وبين العلة من وراء التي دفعته لهذه المضمضة، وهي قوله إن له دسما. فيؤخذ من ذلك أن كل ما له دسم من الطعام يتمضمض بعده، لكن هل تجب هذه المضمضة أم تستحب؟ الحديث ليس فيه أكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يستفاد من هذا وجوب، لا يستفاد من مثل هذا وجوب. لكن جاء عند ابن ماجه من حديث عبيد بن مسلم عن الأوزاعي بنفس هذا الطريق، الأوزاعي عن الزهري عن الآخره يعني، وقال مضمضوا من اللبن. وهذا الأمر ظاهره أنه للوجوب، فإن الأصل في الأمر الوجوب، لكنه وساق ابن ماجه أيضا أحاديث أخرى غير حديث ابن عباس فيها مثل ذلك، فيها الأمر بالمضمضة يعني. وقد حمل العلماء هذا الأمر على الاستحباب لما رواه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنه شرب لبنا فمضمض، ثم قال: لو لم أتمضمض ما باليت، لو لم أتمضمض ما باليت. وساق وروى أبو داود أيضا بإسناد حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ. فهذان حديث أنس الذي حسن إسناده الحافظ ابن حجر، وفيه أنه شرب لبنا ولم يتمضمض، فدل ذلك على أنه ليس بواجب، وأن فعله كان على سبيل الاستحباب. وكذلك قول ابن عباس لما شرب وتمضمض وقال: لو لم أفعل ما باليت، يعني يدل أن الأمر فيه سعة وأنه ليس للوجوب، وبمثل هذا ينصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. ولهذا فإن المضمضة من اللبن وكل ما له دسم إنما هي على سبيل الاستحباب، أخذ مما ذكرنا من الأحاديث والآثار. وقد ساق البخاري هذا الحديث من حديث يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري، وهو أكثر ما ينسب إلى جده، فيقال يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، وهو ثقة في الليث بن سعد، لأنه كان جار الليث بن سعد، فهو من أعلم الناس بحديثه وأكثرهم رواية عنه بسبب القرب والاختصاص، كما قلنا قبل ذلك الاختصاص أحد عوامل التأثير القوي في الرواية، من له اختصاص بشيخ من الشيوخ أو بحديث جماعة من الناس فلا بد أن في الغالب يكون له ضبط لهذا الذي له به اختصاص، قد لا يتأتى مثل هذا الضبط لحديث غيرهم. فهنا يحيى بن بكير له اختصاص بالليث من ناحية أنه كان جارا له، وكان يعني ممارسا لحديثه معتنيا به، ولذلك هو من أثبت الناس، وهو ثقة في الليث، ليس كروايته عن غير الليث وتكلمه في سماعه من مالك. معروف أن يحيى بن بكير له رواية كبيرة شهيرة يعني للموطأ، له رواية من روايات الموطأ يرويها عن مالك، رواية القعنبي وغيره يعني. وتكلموا في سماعه من مالك أنه سمع بعرض حبيب، حبيب كاتب الليث، وحبيب كان يخطرف وكان يعني يقلب الصفحة والصفحتين، وكان عرضه سيئا، فتكلموا فيه لهذا يعني. لكن هنا في الجملة حديثه هنا ليس من حديثه، ليس من رواياته عن مالك، إنما هو هنا من رواياته عن الليث، وكما قلنا هو من الثقات في الليث، من الضابطين لحديث الليث. ثم إن البخاري لم يأتي به وحده أيضا، بل قرن معه قتيبة بن سعيد، فقال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة. وقتيبة بن سعيد هذا ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، أحد الأئمة الثقات الأثبات من شيوخ الأئمة الستة. ومن اللطائف أن هذا الحديث يرويه الخمسة، البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي، يرون هذا الحديث كلهم عن قتيبة بن سعيد، يرونه كلهم عن قتيبة بإسناد قتيبة. قتيبة بن سعيد كما قلنا أحد الثقات الأثبات الكبار المشاهير يعني، وهو يروي هنا عن الليث بن سعد، هو ابن بكير كلاهما يروي الحديث عن الليث بن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث المصري، الثقة الثبت الفقيه الإمام، أحد الأئمة الأكابر من أقران الإمام مالك، ويعني من في رتبته، في رتبة الإمام مالك الليث بن سعد. فإن الإمام الشافعي كان يقول الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، يعني لم يعتنوا بنشر علمه وحياطته وتدقيقه وتحريره وبذله للناس كما وقع لمالك بن أنس رضي الله عن الجميع. وكان الشافعي يتوجع أنه لم يدرك الليث، كان يتمنى أن يراه، وهذا مما فاته من الدنيا لقاء الليث بن سعد، لأن الشافعي دخل مصر بعد وفاة الليث بن سعد، ليس سنة 175 هجرية، والشافعي دخل مصر بعد هذا بنحو 20 سنة أو أكثر، فلم يلقى يعني، إنما لقي أصحابه. والليث هنا يروي عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي، أحد الثقات الأثبات من المتقنين لحديث الزهري، وممن لهم اختصاص شديد بالزهري. وعقيل بن خالد يرويه عن شيخه الأثير محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام الأئمة أبو بكر الفقيه الحافظ المتفق على إتقانه وعلى ثبته وعلى جلالته وعلى رفعة شأنه في هذا الشأن. ومحمد بن شهاب يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أحد الثقات الفقهاء الأثبات من المشاهير من أهل زمانه. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يرويه عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أحد الأئمة المشاهير من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأحد العبادلة الأربعة، وهو البحر الحبر الإمام الذي أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فرزقه الله تعالى التأويل وعلمه القرآن، فهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهائهم رضي الله تعالى عنه ورحمه. وكان عمر كما قلنا مرارا يقول لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، يعني لو كان ابن عباس صغير بالنسبة لهم، ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، فكان من صغار الصحابة يعني. وعمر يقول لو أن ابن عباس أدرك أسناننا، يعني من في سننا اللي هم الجيل بتاعنا الجيل الكبير يعني هؤلاء الكبراء، لما عشره منا أحد، لما كان يصلح أن يجلسه منا أحد، ولما بلغ أحد أن يصل معشار ما عندهم من العلم. فقد كان عمر يأتي ابن عباس على صغر سنه ويجلسه مع شيوخ أهل بدر الأكابر من الصحابة، ويقول إن هذا غلام معلم له يعني، وكان كثيرا ما يوافق رأيه رأي عمر، وعمر كان يحتفي به كثيرا ويعرف مقداره وذكاءه وعلمه، وأنه قد أصابته دعوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. قال البخاري تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. ويونس رواية يونس هذه قد وصلها الإمام مسلم في صحيح الإمام مسلم، وهو طبعا هذا يونس بن يزيد أحد أيضا الأثبات في الإمام الزهري وأحد المشاهير من أصحابه. ورواية صالح وصالح بن كيسان موصول عند ابن العباس السراج في مسنده، وقد تابعهم أيضا الأوزاعي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأطعمة وبلفظ حديث الباب الذي معنا هذا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب الوضوء من النوم. ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وقد ساق البخاري هذين الحديثين في باب الوضوء من النوم: ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. وطبعا مسألة الوضوء من النوم هذه مسألة فيها يعني اختلاف للفقهاء كبير، يذكرونها في كتب الفروع. فهناك يعني من يفرق بين نوم القائم ونوم ونوم الجالس أو القاعد، ومن يفرق بين هذا وبين نوم الساجد والراكع، وبين كثير النوم وقليل. المسألة فيها تفصيل يعني يذكره أهل الفروع والمذاهب المشتهرة، يختلفون بينهم في هذا اختلافا كبيرا. فقد ذكر هنا البخاري الدليل لقول من لم يرى الوضوء من النوم، لقول من يرى الوضوء من لقول من يرى الوضوء يعني من النوم، لكنه لا يوجب الوضوء فيما كان فيه النوم يسيرا كنعسة أو نعستين أو خفقة. والظاهر أن البخاري هنا يسوي بين النوم والنعاس، وهذا قول جماعة من العلماء أنهما واحد، النوم والنعاس بمعنى واحد يعني. هناك من يفرق بينهم، يفرق بين النوم والنعاس، لكن الظاهر ظاهر صنيع البخاري أنه يراهم مترادفين، وهو قول جماعة من أهل اللغة وغيرهم يعني. وكذلك الخفقة، هناك من يرى أن الخفقة هي النعسة، النعسة اللي هو النوم اليسير القليل، هناك من يرى أن الخفقة هي، وهناك من يقول أن الخفقة هذه إحدى يعني أثر من آثار النعسة، أن الشخص ينعس فإذا نعس يحصل له الخفق، والخفق هو سقوط الذقن إلى الصدر كما يحصل للشخص الذي ينعس، أنه عندما يحصل له النعاس يأتيه النعاس فإنه لا يتمالك نفسه فيسقط رأسه على صدره هكذا ثم يعني ينتبه سريعا، هذه الخفقة. فهناك من يرى أن الخفقة هي النعسة، وهناك من يقول لا، النعسة هذه أوسع شوية، هي العام، ومن مفرداتها الخفق، هذا أحد أجزاء أو أحد ما يحصل أثناء النعسة الخفيفة هذه. وهنا يقول أن يدلل على من لم يرى بذلك وضوءا، أن النوم الخفيف هذا الذي هو ليس تمكنا من النوم لا يحصل به انتقاض الوضوء. وهذا كما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد ورد مثلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أنه قال لما كان يحكي صلى الله عليه وسلم بالليل كان يقول: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني أو أذني، إذا أغفيت يعني إذا حصل لي الخفقة هذه. كان ابن عباس صلى الله عليه وسلم كان يقف عن يمينه، وكان ربما ينعس لأن الصلاة كانت طويلة، فيقول ابن عباس: فكنت إذا أغفيت يعني أخذتني هذه السنة، كان ابن عباس يوقظه بأن يأخذ من شحمة أذنه يفرك له ودنه فيصحصح، فشك أنه لم ينتقد بهذا وضوءه، لأن الإنسان أقره على إتمام الصلاة، ما قالوش روح، لم يقل له بعد الصلاة لقد انتقد وضوءك، أو تركه يكمل نومه ثم بعد هذا يعيد الصلاة. فلما أقره على إكمال الصلاة مع وجود الغفقة دي والخفقة، دل ذلك على أن هذه الخفقة وهذه النعسة اليسيرة لا تغير شيئا ولا ينتقد بمثلها وضوء. كذلك أيضا عن ابن عباس، ذا روى ابن المنذر عن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة، اللي هي النعاس، لأن النعاس هذا بيكون الإنسان يعني بين النائم واليقظان، ليس نائما يعني مستغرقا في النوم، وإنما يكون يعني أذنه شغالة بيسمع بس مش فاهم حاجة، يبقى قاعد كده الشخص قاعد مع الناس هو بينعس بيبقى سامع الكلام بس مش فاهم أو فاهم غلط، مش مركز، مش عارف يجمع، لكن سامع يعني هو يشعر بشيء وفي نوع شعور ونوع إحساس وسامع كويس، لكن هو السمع فقط ودانه بس شغالة، لكن قلبه نائم ما فيش حاجة، مش فاهم أي حاجة، فبيبقى قاعد يكلمه هو مش فاهم حاجة إنه هو بينعس، ولا بينعس مش فاهم حاجة أصلا، خلينا ولما يصحى نتفاهم معه. بخلاف النوم المستغرق فإنه لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يشعر بشيء. ما فيش حاجة خالص، ببقى كالميت أخو الموت يعني، النوم أخو الموت. لكن النعاس لا، ببقى شايف، ببقى حاسس يعني، ببقى شايف كده طشاش يعني، وبسمع برضه كده، عمال يسمع كلام بس مش مرك، لأنه نايم مش مركز، قلبه قد نام خلاص، قلبه نام من زمان، بس اللي شغال ودانه فقط. فده النعاس بيكون شيء يعني، النعاس ببقى مبادئ هذا الأمر كمان، بدايات هذه الحال بدايتها بيكون في نوع يعني لسه رايح جاي بين. فمثل هذا لا يحصل فيه نقض للوضوء. وفي حديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم، زي ما أنك تخبط أذقانهم، هذه تخبط في صدورهم، ثم يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون، لا يحدثون وضوءا، لأن هذا ليس نوما، إنما هذا نعاس خفقات، لسه هو صاحي، ما فيش نوم مستغرق ولا حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا كما قلنا الأئمة لهم خلاف مشهور يعني في هذه المسألة، يختلفون في مسألة النوم، النوم هل نوم القائم ينقض الوضوء أو فقط نوم المضاجع، لهم في هذا تفصيل معروف يعني يمكن أن نعرج على شيء منه. فالعلماء قسموا النوم إلى أقسام من ثلاثة: نوم المضجع، الشخص الذي ينام وهو مضجع فهذا نومه ناقض للوضوء، يسير هو كثير عند الأئمة الأربعة وعند كل من يقول بنقض النوم للوضوء، تمام، كل هؤلاء، كل من يرى بأن النوم ناقض، هناك من يرى أن النوم ليس ناقضا أصلا، هناك جماعة من العلماء بعض السلف يرون أن النوم أصلا ليس من النواقض، فلا ينقضون به وضوءا ابتداء ولا انتهاء، لا بكثيره ولا بقليله. لكن هذا على خلاف الصواب، على خلاف الراجح. الراجح هو قول جماهير من العلماء أن النوم ناقض الوضوء، النوم أحد أسباب نقض الوضوء، لكن في تفصيل، فيه تفصيل في تفاصيل هذا النوم، ليس متفقا على كل التفاصيل، لكن المبدأ أن النوم أحد مظان الحدث وأنه ينقض الوضوء، هذا قول متفق عليه جماعات كبيرة من العلماء. فيقولوا أن نوم المضجع، كل من يرى النوم، من يقول النوم بأن النوم من نواقض الوضوء، يرى أن نوم المضجع ينقض الوضوء، سواء كان نوم يسير أو نوم كثير، لأن صورة المضجع هذه ليس فيها نوع من التمكن يعني من إمساك النفس أو سد مجاري الريح أو ما شابه هذا، فالأمر يعني بيكون مفتوح. الحالة الثانية نوم القاعد، فنوم القاعد لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرا، وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الثوري والإمام أبي حنيفة، يقولوا إن نوم القاعد إذا كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء. الإمام الشافعي يرى إن النوم القاعد هذا إنما لا ينقض الوضوء إذا كان متمكنا، إذا كان ممكنا مقعدته من الأرض، يعني قاعد كده متربع يعني ولازق في الأرض، بحيث يبقى ما فيش وسيلة هو يخرج ريحا أو شيئا من هذا، يبقى صعب في الغالب يعني، فالمخرج لاصق بالأرض. فالإمام الشافعي يرى إن هذا النوم لا ينقض الوضوء وإن كان كثيرا، بشرط أن يكون ممكنا مقعدته من الأرض، لا ينظر اليسير والكثير، بل يعتبر فقط مسألة التمكن، هو متمكن من الأرض، قاعد كويس يعني كده وثابت خلاص، ما فيش لو نام حتى ربع ساعة ما فيش مشكلة. لكن الجمهور يقول لا، الجمهور يقول إن هو إذا كان قاعدا فإنما يعفى عن نومه اليسير، لكن لو أطال النوم وهو قاعد ينتقد وضوءه، ينتقد وضوء. ليه؟ لأن ده في الحقيقة هو الواقع، ممكن يؤيد قول الجمهور في المسألة دي، إن الجالس حتى لو جالس متمكن من الأرض ممكن عند النوم يختل توازنه، يعني هو نام خلاص، ولو قاعد متمكن من الأرض كده وقاعد ثابت ومستند على عمود ولا حاجة، مستند لحائط أو لعمود مستند، هو قاعد مزبوط يعني، إذا نام اختل توازنه، يجي كده ويجي كده وممكن يجي كده فهيتحرك، ولما يتحرك هو ما يضمنش الحركة دي تروح بيه فين، فممكن في إحدى هذه الحركات يحصل انفراج فيخرج الريح هو لا يشعر. وكان بعض العلماء يقول بقول الشافعي في المسألة، ثم كان أن دخل مرة المسجد في صلاة الجمعة، وكان بجواره رجل جالس في المسجد يسمع الخطبة، وكان مسند ظهره إلى الأسطوانة العمود بتاع الجامع، وقاعد متمكن هم 100%، مفيش مشكله. طبعا الناس كانت تبقى جايه من شغل وتعبانه، ولما بيقعدوا بقى في المسجد يوم الجمعه وجاي من شغل جسمه بقى بيحل يعني وبرحرح، فممكن في الغالب بينام يعني. فالراجل ده نام نعس، ولما نام استغرق في النوم هو قاعد مطمن، والراجل اللي يرى ان الوضوء القاعد مثل هذه الصوره لا ينقض وضوءه لانه قاعد متمكن ضابط نفسه يعني عامل وقت احتياطاته. يقول فالمهم ان الراجل دوت لما بهذه الصوره نام واستغرق في النوم وبعدين اخرج ريحا زي ما قلنا اتحرك يمين شمال حصل اللي حصل. فالامام دوت صحى قال له يا فلان قوم، يعني قبل عندما قارب الخطيب ان ينتهي من الخطبه ويصلي قال له قم فتوضا فقد اخرجت ريحا. فقال له لم يحصل ابدا، لست انا، لعلك انت. انت هتعملها وتتهمها في انا واثق من نفسي، انا قاعد ما كده يعني ضابط نفسي وقاعد مطمن تماما يعني. فالمهم الراجل يقول حاولت معي افهمه يمين شمال يا اخي انا يعني مش ما فيش حاجه تدعو للكذب في هذا، انا انصحك انت ان وضوءك انتقض يقينا بالنسبه لي سمعتها انا بنفسي. فقم فتوضا، ابى تماما وقال له لم افعل شيئا بل انت فعلت، وفضحه في المسجد يعني. يقول فمن يومئذ زايلت ما كنت اعتقد، رجعت في هذه الخفاد المساله ويعني راعيت اختلاط عقل النائم، هو مش حاسس بحاجه فعلا، الراجل واثق من نفسه لانه قاعد كويس وسند على العمود كويس، فيعني عارف ان المخرج مغلق ومش متوقع يحصل حاجه زي كده، وهو مش حاسس بحاجه وهو نايم، فخرج منه الريح وهو لا يشعر وصلى بهذه الصوره على غالب ظنه بان هو سليم وكده، وشايف ان ده بيضحك عليه وهو كذاب وبتاع دوت يعني. فاذا الامام يقول رجعت عن قولي هذا، وقال بقول الجمهور من ان النوم على حتى نوم القاعد اذا انما يعفى عن القليل منه، هو يعني غفوه يغفل يعني ينعس كده يخبط راس تخبط في صدره ولا حاجه اللي هو الخفقه دي بس، لكن لو هيطول عن كده ما ينفعش، لازم يعيد الوضوء ويرى ان هذا نقض، وكما قلنا هذا قول الجمهور العلماء خلاف الامام الشافعي رضي الله عن الجميع. دول الحالتين اللي هم الشهيرتين، ما سوى هذين الحالتين هي بقى نوم القائم والساجد والراكع. فدي فيها خلاف بين العلماء، في خلاف يعني فيها تفاصيل كثيره بين العلماء، هل نوم القاعد هل نوم الساجد والراكع هذا يلحق بنوم القاعد ولا بنوم المضجع، والقائم دوت يبقى ايهما يلحق ايضا؟ فالبعض يقول لك ان القائم دوت منتبه، هو لو واحد لو قايم واقف كده ونعس مش هيلحق يخرج منه حاجه انه هيقع، تمام، هو لو ظل واقف اكيد نومه ده نوم يسير ونوم يعني ليس فيه انعدام للشعور مش مستغرق ولا حاجه، وما ينفعش يكون نوم مستغرق وهو واقف، لو استغرق هيقع على طول، فمش فهيفوق او المواعي هيفوق يعني ما تخافش عليه، تمام. ويقول لك النوم الساجد ونوم الراكع اللي يرون انهما ينقضان، يقول لك هما كحال المضجع بل اشد، ده في المده هو في السجود والركوع المخرج منفتح اكثر وامكانيه الخروج اسهل بكثير، وبعضهم يفرق ما كان داخل الصلاه بعد وخارجها. المساله كما قلنا فيها خلاف كبير بين العلماء في هذه المساله، لسببها الحاق ان طبعا هذا كله يجري فيه القياس، هل يقاس هذا على ذاك ولا يقاس على هذا، وطبعا مسائل القياس مسائل دقيقه جدا وفيها نظر طويل، ويعني العلماء لهم فيها نظر شديد ولهم فيها كثير من التدبر يعني، ويحصل الالحاق تاره بهذا وتاره بذاك حيثما يظهر للناظر ان هذه صفه معتبره وانها قد سلمت من النقض يعني، وان ده يصلح ان يكون عله فيقاس عليه ويصح يعني، الموضوع فيه كلام يحتمل ايه كل ذلك، وكل واحد بيرجح اللي هو شايفه الاقرب للدليل، وده كما قلنا هذا ليس شاننا الان، فقط نشير ان في خلاف في المساله والمذاهب فيها متعدده وكل يقول براي امامه في المساله ما فيهاش نص، انما هذا كله داخل في القياس، والله تعالى اعلى واعلم. فالامام البخاري ساق في هذه المساله حديثين، الحديث الاول حديث عبد الله بن يوسف التنيسي وقد سبق معنا مرارا، هو طبعا احد الثقات المتقنين من اثبت الناس في الموطأ، من اثبت ذاك الامام البخاري يكثر من روايته من روايه الموطأ من طريق التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي هو احد ائمه المصريين واصله من دمشق، وطبعا سكن تنيس في مصر واقام بها في اخر امره، لكن اصله من دمشق. وعبد الله يروي عن الامام مالك من دار الهجره احد الاثبات الكبار، ومالك يروي عن هشام بن عروه ابن الزبير ابن العوام الاسدي ثقه فقيه، وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني أحد الثقات الفقهاء المشاهير من أئمة أهل زمانه، وعروة يروي عن الصديقة بنت الصديق أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الحميراء أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، فبينهما خلاف أو فيهما خلاف شهير كما قلنا مرارا، أما الفقه والعلم فعائشة أفضل، فعائشة فيه أفقه النساء على الإطلاق، ليس في النساء امرأة تعادل عائشة في الفقه، لكن في الأفضلية كونها أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فدي فيها بينها وبين السيدة خديجة نزاع طويل، يعني العلماء يختلفون أيهم أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل السيدة عائشة أم السيدة خديجة رضي الله تعالى عنهما ورحمهما. وإذا كما قلنا ذكر في ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد ينام، يعني يقطع الصلاة وينام حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، يدعي على نفسه وهو مش واخد باله. هنا السب بمعنى الدعاء في هذا الموضع، يعني إن هو مش واخد باله بيستغفر وهو مش عارف بيقول إيه، ما هو نايم نعسان، فيقعد يدعي على نفسه، وممكن يوافق هذا وقت دعاء، يوافق وقت استجابة الدعاء يعني. طب ما هو يغلق هذا الباب ويحتاط لنفسه وبلاش الحكاية دي خالص. إذا غلبه النوم فلينم ويقوم بعد هذا يقوم من نومه نشطا ويصلي ما سنح له من الصلاة يعني. وساق البخاري بعده حديث أبي معمر قال: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. نفس الكلام، إذا نعس أحدكم أصابه النعاس فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وهذا الحديث الثاني الإمام البخاري رحمة الله عليه يرويه من طريق أبي معمر المقعد المنقري، واسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي أحد الثقات الأثبات، وهو يروي عن عبد الوارث بن سعيد بن زكوان العنبري أيضا مولاهم أبو عبيدة التنوري أحد الثقات الأثبات المشاهير، وكذلك عبد الوارث يروي عن أيوب بن أبي تيمة السختياني، وأيوب هذا ثقة ثبت حجة أحد أكابر الفقهاء والعلماء، وأيوب يروي عن عبد الله بن زيد بن عمرو اللي هو اسمه أبو قلابة البصري، ومشتهر جدا بكنيته واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة البصري أحد الثقات الأفاضل. وأبو قلابة يروي عن أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد ذكرنا ترجمته مرارا، وكما ذكرنا ما يتعلق بفقه هذا الحديث قبل قليل، فهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دار الحديث المصرية.